القرآن الكثير والكثير من المعاني والعجائب والإعجاز يكشفها الله تعالى لمن شاء كل ما شاء في الزمان والمكان. ويبقى القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه. وهذا هو اللقاء الثالث في ظلال سورة الطور. وعشنا في درسنا الماضي حول القسم ومنهجه في القرآن الكريم، وعلى سبيل المثال في هذه السورة وما في ذلك من آداب ينبغي أن نستفيد منها وأن نتخلق بها لنحفظ أيماننا ولنعظم ما من شأنه أن يعظم ولنضع كل شيء في مكانه الصحيح، غير ما عليه الناس اليوم في هذا الخصوص حيث يعظمون بعض المخلوقين على الله العظيم سبحانه وتعالى، فيقسمون بالله أولا وإذا لم يصدقوا أقسموا بأبنائهم وبأحبابهم أو بأموالهم، وربما يقسم للبعض بالله سبحانه فلا يصدق ويقسم له بغيره فلا يستطيع أن يخالف. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هوان الخالق في نفوس الناس وعلى عظمة المخلوق أو تعظيمه، إنما الأولى بذلك هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. يقسم الله تعالى بالجبل وهو الطور لما فيه من عظمة ولما فيه من إعجاز ولما فيه من رفقة أمام جلال الله سبحانه. فالجبل راس قوي شامخ يحتمي به الإنسان، وهو أشد خلقا من خلق الإنسان كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ثم قال: والجبال أرساها. أأنتم أشد خلقا أم السماء أم الأرض أم الجبال، أي هذه المخلوقات أشد خلقا منكم. والإنسان يحتمي بالجبل والجبل لا يحتاج إلى الإنسان في شيء، فهو جبل من قبل أن نكون على الدنيا، فهو أسبق منا خلقا وأشد منا خلقا وأكثر من الإنسان خيرا. فكثير من بني آدم يأكلون رزق الله ويشكرون غيره ويخرجون عن طاعة الله ويفسقون، أما الجبل فهو ثابت في مكانه يؤدي دوره كما أراد الله منه، لا يخرج عن هذا أبدا. الله تعالى تجلى بكلامه على الناس في رسالات متوالية وفي كتب منزلة كلام صادق مع أنبياء ورسل صادقين مصطفين أخيار، ومع ذلك كذب الناس كلام الله وعارضوا شريعة الله أو شرائع الله سبحانه وتخلوا عن دين الله وهو دين التوحيد. أما الجبل فلو تجلى الله له بكلامه لجعله دكا كما كما تجلى الله له بذاته فجعله دكا. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزل الله هذا القرآن على الجبال وكلفها بها لصارت الجبال دكا من أثر القرآن العظيم. والإنسان يسمع القرآن وتتلى عليه آياته، ومع ذلك فلا حركة ولا تفاعل، بل العناد والتكذيب والمخالفة المقصودة، كما هو الحال الغالب في الناس اليوم وفي كافري الأمس. والجبل حينما تجلى الله له في حادثة تكليم الله لموسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لم يدك الله الجبل دكا مقصودا، وانما تجلى له فقط، تجلى له فقط كما كان يطلب موسى ان يتجلى الله له لينظر اليه. فلم يطق الجبل جلال الله تبارك وتعالى، وهذا دليل لموسى انك لن تراني. والطور، وكأن الله يلفت النظر الى الجبال وما فيها من عبر، كما قال سبحانه لهؤلاء المتكبرين الذين يرفعون رؤوسهم وأنوفهم ويتعالون على خلق الله، كأن الله يقول لهم: مهما ترتفعون ففي الجماد ما هو أعلى منكم ولن تصلوا إليه، فضلا عن أن تكونوا أنبياء أو مرسلين، فضلا عن أن تكونوا آلهة للخلق أو للعالمين. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما تمشي على الأرض بقوة فإنك أبدا لن تستطيع أن تخرقها. أرض تدوسها بقدمك وتطأها برجلك، ولكنها أشد منك وأقوى. والجبل جماد آخر من الجمادات التي تعيش بينها، ومع ذلك فهي أطول منك أعناقا وأرفع منك رؤوسا، فلن تبلغ طولها مهما تعاليت برأسك. فتواضع لله واعتبر بما حولك الجبال. وهذه الجبال القوية الشامخة يوم القيامة تكون ترابا كثيبا مهيلا، تكون يوم القيامة كثيبا مهيلا، وذلك من قدرة الله العجيبة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال ترى يوم القيامة وكأنها صوف منفوش لا قوة فيه ولا صلابة، كأنها تومة تراب انهالت من مكان عال لا قوة فيها ولا تماسك. إذن قدرة الله عالية لا بد أن تخشى وترعب. مر على الجبال وانظر إلى ما نبت فيها من نبات أخضر، وهي صماء جامدة، لكن خرجت من بين قساوتها حياة. وكم من قلوب قست ولم تنب عن نقطة واحدة من الرحمة، ولم تقطر منها قطرة واحدة من شفقة، قلوب قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل هي فعلا أشد قساوة من الحجارة. والطور، وكتاب مسطور، وكتاب مسطور، هذا قول مختصر في الجبال، وإلا ففيها الكثير، كما عرف العلماء حديثا أن الجبال فيها مخزن الخيرات بالنسبة للأرض، فيها أقوات العباد يجتمع فيها الخير الذي يستخرجه الإنسان. سبحان من قدر الأقوات، سبحان الله. وكتاب مسطور هو ذلكم اللوح المحفوظ الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه من إنس أو جن أو ملك إلا بإذن الله. لوح محفوظ من قبل المولى سبحانه، لا يقربه شيطان فيفسده، ولا ملك فيأخذ منه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو الكتاب المكنون كما جاء في آية أخرى، الكتاب المكنون أي المحفوظ أيضا عن الأيدي، الكتاب المكنون من كن الشيء إذا حفظه. كل كتاب بين أيدي الناس يمكن أن يعبثوا فيه، حتى المصحف الذي ينبغي أن يكرم ولا يستطيع أحد أن يغير فيه أو يحرك، لكن كمصحف ككتاب طالته بعض الأيدي الخبيثة، فمزقوه في تركيا في ليلة سوداء على رؤوسهم، فزادها الله سوءا وسوادا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وخسف بهم. مزقه البوذيون غضبا لصنم وحجر لم يملك الدفاع عن نفسه، ربما يعبث به الأطفال الذين لا يدركون قيمة ما في أيديهم، ولكن ما في المصحف محفوظ يحفظه النبلاء في صدورهم، جعلنا الله جميعا منهم، يحفظه أفاضل الناس من كل أهل عصر أو من أهل كل عصر، ومحفوظ في مصاحف أخرى نسخ كثيرة جدا مهما حرفت طبعة فلن تحرف كل الطبعات، ويكتشف الخطأ فورا ويقضى عليه. ولكن قالته بعض الأيام إلا الكتاب المكنون، فيه الأسرار، فيه سنن الله، فيه القرآن الكريم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. البعض يفهم أن هذا هو المصحف لا يمسه إلا المطهرون، أي الذين تطهروا من الحدث الأكبر على الأقل، أو من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يمسه إلا متوضئ. أبدا، ليس المعنى هكذا، إنما هذا معنى تابع استنبطه الفقهاء رحمهم الله تكريما للمصحف قياسا على اللوح المحفوظ. أما ذلكم الكتاب المكنون فإنه اللوح المحفوظ في السماوات العلى عند الله تبارك وتعالى، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الذين طهرهم الله، لا يطهرون أنفسهم بأنفسهم، إنما يطهرهم الله تعالى فضلا منه ورحمة، وهم الملائكة، وهم الملائكة الحفظة الذين استحفظهم الله تعالى على اللوح المحفوظ، فيأخذون منه أي مما فيه ما شاء الله لهم أن يأخذوه، ويوحون بذلك إلى من شاء الله أن يوحوا إليه من ملائكة السماء كما يوحون إلى جبريل بما يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، كما يلقون على بعض الملائكة من تصريف الأمور أو كما يشاء الله سبحانه. لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة المطهرون. وقيل الكتاب المنشور هذا، الكتاب المذكور هذا هو الكتب السماوية التي أنزلها الله، والمعنى قريب، فإن هذه الكتب أثبتها الله تعالى في اللوح المحفوظ كما نص بذلك في شأن القرآن الكريم. ولا مانع أن تكون الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أيضا مسطرة في اللوح المحفوظ. فلما كذب الناس بالقرآن واتهموه بأنه شعر أو سحر أو كهانة أو افتراء وكذب، نص الله ردا عليهم على أن هذا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فيقسم الله بهذا أو ذاك تعظيما لما أنزل الله من كتاب ولأصل هذه الكتب وهو اللوح المحفوظ، يقسم الله تعالى به تعظيما لشأنه، فإنه حوى كل الأسرار التي سترها الله تبارك وتعالى عن خلقه واستحفظ عليها بعض ملائكته. أو يقسم بالكتب المنزلة، وهذا يجوز، فيجوز للمسلم أن يقسم بالمصحف على أنه كلام الله، لا يقسم بالورق والكتابة التي فيه، إنما هو يقسم بكلام الله الذي احتواه هذا الكتاب وذلك المصحف. وكتاب مستور في رق منشور، الرق هو الورقة أو الصحيفة كالورقة في زماننا، منشور أي مفتوح، وإذا فتح الكتاب قرئ، وإذا قرئ علم ما فيه، فالكتابة فيه مسطورة واضحة بينة. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، يقسم الله تعالى بالبيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة تفوق به الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، من دخله لا يعود، هكذا أخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رأى ليلة المعراج. ومن عظم عليه الأمر فلم يصدق فأرجو ألا يكذب، فكون العقل لا يستوعب ليس هذا معنى نفي أو دليل نفي، كون عقلي لا يستوعب أمرا تقول لي حصل كذا وكذا، أقول لك معقولة، تقول أه والله حصل، فلا مش ممكن أبدا، لا 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 كذب، لا لا تكذب، قل ربما يمكن احتمال كل شيء جائز كده، يعني لا تكذب لأنك لا تعقل. فهذا عدم احترام من الإنسان لعقله، إنه يحجره على الأشياء التي يستوعبها فقط، وربما كان هناك أمر أبعد من العقل وأعظم من العقل. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يصدق طالما كانت هناك قرائن تساعد على التصديق، فإن لم يصدق فعلى الأقل لا يكذب، وخاصة إذا ورد الكلام في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذي لم تعرف الدنيا مثله في الصدق والأمانة، فكاد يسمى بهذا الصادق الأمين. والبيت المعمور هو بيت من البيوت التي يعبد الله فيها في الملأ الأعلى، وتحته بمحاذاته في السماء الدنيا أي السماء الأولى من جهتنا، بيت آخر هو بيت العزة، وكذلك تطوف به الملائكة في السماء الأولى. وفي الأرض تحتهما بمحاذاتهما البيت الحرام في مكة المكرمة، وسط الدنيا وسرتها، يطوف به الناس من جميع الأشكال والألوان والأجناس، ومن جاءه يعود إليه على خلاف الملائكة. الملائكة كثيرون ويخلق الله ما يشاء، ولكن قضى الله في هذا البيت ألا يأتيه إلا محب، إلا راغب طالب، كما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فيذهب إلى هناك أصحاب أفئدة، أصحاب قلوب، أصحاب ود ومحبة مع هذا البيت. وطوبى لمن أحب بيت الله الحرام، طوبى له، أي الخير الكثير له والجائزة العظيمة له. طوبى لمن أحب بيت الله الحرام. وسوء العاقبة والعقبى لمن صد عن بيت الله الحرام بأي نوع من الصد، فقد وصف الله الكافرين بذلك: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وأخشى أن تكون التنظيمات الروتينية في هذه الأيام لونا من ألوان الصد عن سبيل الله والناس لا يشعرون. كون أحد الناس يصد عن البيت الحرام لأنه لم يحصل على تأشيرة، من شرعها في أي دين؟ كونه يصد عن سبيل الله وعن بيت الله الحرام لأنه لم يحصل على تذكرة، الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ليس رجالا ما يقابل النساء، أي رجالا دون نساء، لا، إنما رجالا أي على أرجلهم، تأخذها مشيا، تمشي على قدمي إلى هناك. من يحول بيني وبين البيت الحرام إلا من صد عن سبيل الله؟ أن يقنن هذا الأمر بخمس سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، حج سنة بعد سنة واعتمر سنة بعد سنة. كون ذلك يحدد بسنوات، فهذا وغيره والشركات التي تنصب على الناس وتكذب وتأخذ الأموال وتأكلها بالباطل ويتاجرون في من يريدون أن يعبدوا الله، فهؤلاء كلهم مشتركون في الإثم والعياذ بالله. هذه بيوت ثلاثة متحاذية متوازية فوق بعضها، يعبد الله تعالى فيها وحده لا شريك له، وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان من تشريف الله له أن كشف له عن قواعد البيت فرفعها وأقامها حنيفا لله غير مشرك، مخلصا غير مرائم، فكان من جزاء الله له أن جعله في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. بنى بيتا لله في الأرض فجعله الله من أهل بيته في السماء السابعة، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والبيت المعمور، وهذا فيه إشارة إلى الترغيب في عمارة بيوت الله، وفي اللجوء والتواجد في البيوت المعمورة لله تبارك وتعالى. فإذا قصدت الصلاة فتصلي في مسجد جامع يعمره الناس، ولا تتعجل تقول المسجد الفلاني بيصلي ظلما سريع، يدوبك الإمام والمؤذن واثنين معهم كمان تصلي بسرعة، إلا إن كان وراءك عمل أو مشغلة. لكن الأمر على الساعة، حاول أن تقصد المساجد المعمورة في صلواتك وفي الجمعة بالذات حتى تستفيد الخير. فكلما كثر عمار بيت الله كان الأمل في المغفرة والعطاء أكبر وأعظم. فإن لم يقبلنا الله من أجل زيد قبلنا من أجل عبيد، وإن لم يقبلنا من أجل فلان سيقبلنا من أجل فلان، إن لم نقبل بإمامنا ربما قبلنا بكثرة جمعنا، وهكذا يكون الأمل أكثر. لكن إذا قلنا ثلاثة أو أربعة الحال ظاهر ومعروف من فلان وحاله ومن فلان وحاله، لكن مع كثرة الجمع هكذا يكثر الخير، ولذلك يكثر الخير أعظم ما يكثر في أكبر جمع يوم عرفة. يوم عرفة يوم أن يجتمع الناس لله رب العالمين في ذلك الموقف العظيم، جعلنا الله من أهله دوما. والبيت المعمور، وقد حث الله تعالى على عمارة بيوته، وعمارة البيوت الربانية في الأرض علامة من علامات الإيمان وليست بديلة عن الإيمان.